بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
جوانب من تاريخ المسلمين الحضاري والسياسي للصف الثاني الثانوي، قسم العلوم الإدارية والاجتماعية وقسم العلوم الشرعية والعربية بنين. أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية.
الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد الأمين، وبعد. فهذا كتاب جوانب من تاريخ المسلمين الحضاري والسياسي للصف الثاني الثانوي في طبعته الجديدة، والذي يعد بمثابة نافذة تطل منها على الأحداث التاريخية للعالم الإسلامي، كما يعد استكمالا لما درسته في الصف الأول الثانوي، حيث درست تاريخ أولي العزم من الرسل وجوانب من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى تاريخ الفتوحات الإسلامية وانتشار الإسلام. وسوف تدرس في هذا الكتاب 6 أبواب على النحو التالي: الفصل الدراسي الأول، ويشتمل على 3 أبواب هي: الباب الأول الحضارة الإسلامية، ويتناول مفهوم الحضارة الإسلامية ومظاهرها والنظم الإسلامية. الباب الثاني الحياة العلمية، ويتناول نظام التربية الإسلامية والعلوم الشرعية والعلوم الكونية. الباب الثالث انتقال الحضارة الإسلامية إلى أوروبا. الفصل الدراسي الثاني، ويشتمل على 3 أبواب هي: الباب الأول العدوان الداخلي على العالم الإسلامي، ويتناول الدعوات الدينية المنحرفة والدعوات العلمانية. الباب الثاني العدوان الخارجي على العالم الإسلامي، ويتناول الاستعمار والاستشراق والتنصير والشيوعية. الباب الثالث حاضر العالم الإسلامي، وما نريد إيضاحه لك أنه بالرغم من مرور منهجه بفترات تاريخية معينة، إلا أن هذه الفترات يجب ألا تكون بمعزل عن بعضها ببعض، بل لا بد من ربط تلك الأحداث بالنواحي السياسية والاجتماعية والحضارية للعالم الإسلامي. ونأمل أن نخرج من هذا كله إلى زيادة اعتزازنا بماضينا الحضاري الحي، لننطلق بعزم المؤمنين وحماسة المصلحين وخبرة العارفين إلى إثراء إرثنا الحضاري هذا، والوصول إلى مصاف الأمم الراقية كما كنا سادة لمدنية العالم في الماضي. وقد تم تعديل هذا المقرر وفق الملحوظات الواردة إلى وزارة التربية والتعليم التطوير التربوي ضمن التقارير السنوية والتقويم النهائي للمقررات الدراسية، كما تم الاطلاع على مقررات بعض دول الخليج وبعض الدول العربية، كل ذلك سعيا وراء تكوين الجيل الإسلامي المؤمن المتسلح بسلاح العلم والمعرفة. وأما ما تناوله هذا الكتاب من تعديل فيشمل الآتي: 1- اختصار بعض التفاصيل الفرعية، وإعادة صياغة بعض الفقرات بهدف التركيز على الحقائق الرئيسة مع مراعاة التقيد بعناصر المنهج وأهدافه. 2- وضع عناوين جانبية لكل موضوع ليسهل ترتيب الأحداث زمنيا والأفكار علميا. 3- تصحيح المعلومات غير الصحيحة بعد الرجوع إلى المراجع الموثقة. 4- توثيق الآيات وتخريج الأحاديث وإضافة الكثير من الآيات التي تخص المواقف التاريخية المختلفة. 5- شرح العبارات والألفاظ الغامضة في الهوامش وتوثيقها. 6- تزويد الدروس بالمعلومات الإضافية والعبارات التوضيحية بهدف إثراء معلومات الطالب دون مطالبته بها. 7- تقديم توجيهات للمعلم في الهوامش متى لزم ذلك؟ 8- إضافة الوسائل التعليمية المتنوعة من الخرائط والمخططات والمصورات والجداول والرسوم والأشكال والنصوص التي تساعد المعلم على الإيضاح والطالب على الفهم، وتوظيفها بما يكفل تنمية مهاراته في قراءته وتحليله وتفسيره واستنتاج المعلومات ذات العلاقة فيها. 9- تنويع الأسئلة لتحقق المستويات المعرفية والمهارية وتناسب اتجاهات وميول الطالب. 10- إضافة الأنشطة بحيث تتفق مع ميول وحاجات المتعلم، واستثمار مصادر التعليم المتوفرة في البيئة. 11- تعزيز الانتماء الوطني للطالب وإعداده للتفاعل مع قضايا وطنه وبيئته العربية والإسلامية. 12- الاهتمام بإبراز دور الصحابة رضي الله عنهم في نشأة دولة المسلمين وحضارتهم الإسلامية. 13- وضع قائمة بأسماء المراجع ذات الصلة بالمحتوى يرجع إليها المعلم لإثراء المادة العلمية. ولكي تتحقق الأهداف المرجوة لا بد من تضافر جهود المعلم والمنزل مع جهود الطالب. راجين من الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا لتحقيق معظم متطلبات مشروع تطوير المقررات الدراسية حتى تكون هذه الطبعة أكثر وضوحا وتنظيما وشمولا من الطبعات السابقة، والله ولي التوفيق. 7- المقرر على قسم العلوم الشرعية والعربية. الفصل الدراسي الأول، الباب الأول ما عدا الفصل الأول والنظام الإداري. الباب الثاني، الفصل الدراسي الثاني من بداية المقرر إلى نهاية موضوع الاستعمار. المقرر على قسم العلوم الإدارية والاجتماعية جميع الكتاب. 11- الفصل الدراسي الأول. 13- الباب الأول الحضارة الإسلامية. في هذا الباب سنتناول الفصلين التاليين: الفصل الأول مفهوم الحضارة الإسلامية ومصادرها، الفصل الثاني النظم الإسلامية، أولا النظام السياسي، ثانيا النظام الإداري، ثالثا النظام الاقتصادي، رابعا النظام المالي، خامسا النظام القضائي. وإليك تفاصيل هذين الفصلين. 14- الفصل الأول مفهوم الحضارة الإسلامية ومصادرها. ملاحظة: هذا الفصل غير مقرر على قسم العلوم الشرعية والعربية. أولا مفهوم الحضارة الإسلامية. الحضارة هي كل جهد قام به الإنسان لتحسين ظروف حياته على الأرض، سواء أكان هذا الجهد ماديا محسوسا أم معنويا تدرك آثاره، أي يتعلق بحياة الإنسان من نظم سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية وفنية. وإن أي حضارة من الحضارات لا بد لها من أن تعتمد على إسهام عدد كبير من الأفراد في المجتمعات المختلفة، ولا بد أن يتأثر بالمجتمعات الأخرى وليس بمعزل عنها. وتعد الحضارة الإسلامية من أعظم الحضارات التي عرفها العالم بسبب الدور الذي أدته في تاريخ الإنسانية، ففيها التقت حضارات كثيرة متباعدة، ونجحت الحضارة الإسلامية في اختيار العناصر الصالحة من هذه الحضارات ثم مزجت بينها وأكملت نواحي النقص فيها على أساس تعاليم القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وجمعت الحضارة الإسلامية التراث إلى جانب الحياة القائمة، فتميزت عن غيرها من الحضارات بميزة الاستمرار وقابلية النماء والتكيف مع الزمن. أما الحضارات الأخرى التي عرفتها الإنسانية قبل الإسلام أو بعده فقد عاشت في حدود زمانها ومكانها وإنسانها، فإذا طرأت عليها الطوارئ انتهت حياتها وتوقفت نهضتها لتحل محلها حضارة أخرى. مفاهيم: الحضارة من حيث المدلول اللغوي هي الحضر والحاضرة، أي عكس البداوة. مصطلح الحضارة الذي نستعمله اليوم بمعناه العام يشمل كل ما يتعلق بحياة الإنسان من نظم اجتماعية وسياسية واقتصادية وفكرية وفنية. الثقافة لغة صقل النفس، وثقف تعني صار حازما فطنا ومهذبا. ثم استعمل هذا المصطلح للدلالة على الرقي الفكري والأدبي والاجتماعي للأفراد والجماعات، وكل حضارة في التاريخ غيرت في نفسها من خلال ثقافة معينة. انتهى. جانبا الحضارة الإسلامية، المادي والمعنوي. ألف: الجانب المادي هو ما يدرك ثماره الإنسان بحواسه كالزراعة والصناعة والتجارة والعمران وكل ما يتصل بها من دراسات ونظريات وابتكارات. صفحة 15. باء: الجانب المعنوي هو تلك الحضارة الإنسانية العالمية بكل ما في كلمة إنسانية من معنى، والتي نصت عليها تعاليم الدين الإسلامي الحنيف بكل تفاصيلها، فهي تتعامل مع الإنسان من حيث كونه إنسانا بغض النظر عن اللون والجنس والوطن، وهي الحضارة التي توفر السعادة الروحية لبني البشر. إذ الحضارة المادية وحدها لا تكفي لتوفير السعادة للأفراد إن لم تكن سببا في تعقيد الحياة وزيادة المتاعب والقلق والاضطرابات النفسية. ولاكتمال السعادة لا بد من إيجاد حضارة متوازنة بشقيها: المادي الذي تتمثل فيه مظاهر التقدم والرخاء، والروحي الذي يجلب للمرء صفاء النفس والطمأنينة والارتياح ونقاء السريرة والبعد عن الخداع والكذب والرياء والأنانية. إن هذه الحضارة المتوازنة المتكاملة ترتبط ارتباطا وثيقا بتعاليم الإسلام الحنيف وشريعته السمحة، وكل ركن من أركان الإسلام له دوره في تأسيس الحضارة الإسلامية وبنائها. كيف؟ هذه الأركان كلها مجتمعة تكون حضارة روحية، تكون مجتمعا صالحا طاهرا خاليا من الدنس، أفراده يتحلون بالصدق والإخلاص والأمانة والعفاف والطهارة ومحاسبة النفس وضبط نوازعها وإيثار الحق وعلو الهمة والكرم والسخاء والفداء والتضحية والتواضع والشعور بالواجب والصبر والاستقامة والشجاعة والقناعة واحترام النظام والقانون. وأي مجتمع أفضل من هذا المجتمع الذي يتحلى أفراده بكل هذه الصفات؟ وأي حضارة أرقى وأفضل من هذه الحضارة التي تعمل على إيجاد مثل هذا المجتمع؟ إنه متى وجدت هذه الصفات بين أفراد المجتمع استطاع وهو مطمئن البال وهادئ الأعصاب ومتفتح الذهن أن يصمم ويخترع ويبني وينتج ويسعى في مناكب الأرض ويتعامل مع الآخرين بالصدق والأمانة. إن العالم المادي اليوم، والذي بنى حضارته أصلا على الجانب المادي من الحضارة الإسلامية وطور ذلك الجانب بحيث اخترع ما لم يكن في حسبان أحد، انحدر في مهاوي الرذيلة لدرجة لم تكن في حسبان أحد. وعندما برزت هذه الحضارة البراقة إلى العالم أجمع انبهرت الشعوب، لا سيما النامية منها ونحن المسلمون منها، بذلك البريق فأعمى العيون وصم الآذان عن كل فضيلة وعن كل مثل عليا، فابتعد الأخ عن أخيه والقريب عن قريبه والجار عن جاره والمسلم عن المسلم، وطغت عليه المادية المجردة وأصبح لا ينظر بغير هذا المنظار الضيق، ونسي الله فأنساه نفسه. إنما ندعو إليه الآن وقد وصلنا إلى ما وصلنا إليه أن نعود إلى رشدنا ونكون حضارة متكاملة روحيا وماديا، فنجمع بين الدين والدنيا، وبذلك نكون حضارة متكاملة ومجتمعا متحابا متراصا. وأي شيء أفضل من هذه النتيجة؟ وأي حضارة أرقى من حضارة كهذه؟ وإذا ما أراد المسلمون التوصل إلى هذه النتيجة فلا بد من تفجير مختلف القوى والإمكانات التي يتمتع بها الإسلام والتخلص من كل عوامل التخلف. صفحة 16. ثانيا: مصادر الحضارة الإسلامية. قامت الحضارة الإسلامية على مجموعة من المصادر أهمها: ألف الدين الإسلامي، شع نور الإسلام في الجزيرة العربية وعم أرجاءها كلها، فحمل لواء ذلك الدين الحنيف قادة الفتح الإسلامي ومجاهدوه بعزم وقوة وإيمان لا يتزعزع، حتى إنه لم تمض فترة وجيزة لا تتجاوز القرن من الزمان إلا وعمت تعاليم هذا الدين القويم مساحة واسعة جدا من الأرض، تمتد من الصين شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، ومن شمال البحر الأسود وسهول سيبيريا شمالا إلى المحيط الهندي جنوبا. وكيف لا تعم هذه التعاليم السمحة تلك المساحة الشاسعة، والإسلام هو دين المساواة والرحمة والتسامح والإنسانية ودين العمل. استشهد من القرآن الكريم والسنة الشريفة بما يدل على تمثيل هذه الصفات في الدين الإسلامي، فهذه الصفات كلها وغيرها مما لا يمكن حصره دخلت قلوب الشعوب في البلاد التي فتحها المسلمون، فاعتنقوا الإسلام عن رغبة لا عن رهبة، لأنه أزال عنهم كابوس الظلم الذي كانوا يئنون تحته، وساوى بين غنيهم وفقيرهم، وترك لهم حرية العمل في المجال الذي يريدونه، وأبقاهم في ديارهم آمنين مطمئنين. ما ردك على من قال إن الإسلام فرض بحد السيف على الشعوب؟ لقد استطاع الإسلام بوصفه رابطة قوية أن يحافظ على أواصر الوحدة العقلية التي انبثقت منها الحضارة الإسلامية في البلاد التي شع نوره عليها، فاستمرت تلك الوحدة قائمة عصورا طويلة. إن الإسلام الحنيف عني عناية تامة بالعلم الذي هو أصل الحضارة وينبوعها الأول، فأعزه وأعلى قدره ورفع العلماء إلى مكانة عالية، وليس أدل على ذلك من الآيات الكريمة الكثيرة التي وردت في كتابه العزيز، وكانت أول تلك الآيات ما نزل في سورة العلق، أول سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سورة العلق الآيات 1-5. والأحاديث النبوية في مجال العلم كثيرة متعددة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. رواه الترمذي في سننه برقم 1376. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. رواه أحمد في مسنده برقم 8298. وكما حث الدين على العلم حث على العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. رواه مسلم في صحيحه برقم 1553 صفحة 17. ومن هذا كله يتضح أن الحضارة الإسلامية بجميع ألوانها ما هي إلا أصداء للإسلام، وأن العلم والإنتاج والتعمير هي من مقتضيات الإسلام، لأن الإسلام دين العقائد الصحيحة والأعمال الصالحة. باء اللغة العربية. أجمع الباحثون على أن اللغة العربية أغنى اللغات السامية مادة وأوسعها أفقا، كيف لا وقد نزل القرآن الكريم بلغة الضاد فأعلاها شأنا وزاد في غناها وثروتها وتثبيت أركانها. ومما لا شك فيه أن القرآن الكريم بآياته المحكمات يعد مثلا فريدا في قوة البلاغة وسحر البيان. لقد استطاعت اللغة العربية بقوتها وقوة الناطقين بها أن تنتصر في جميع البلاد التي فتحها المسلمون، فحلت محل اللغات المنتشرة آنذاك مثل اليونانية واللاتينية والسريانية والبربرية والقبطية وغيرها. وأما الدول التي اعتنقت الإسلام
والتي حافظت على نفسها مثل الفرس والأتراك، فقد اتخذوا من اللغة العربية أداة للعلم والأدب، وأخذ الفرس يكتبون لغتهم بالحروف العربية، كما تم تدوين ما عرفته بلاد فارس من علوم بلغة العرب. أما الترك الذين ضموا فيما بعد الأقطار العربية إلى دولتهم فقد استخدموا الخط العربي في كتاباتهم. إن اللغة العربية بمفرداتها وأصالتها وغناها واشتقاقاتها وسهولتها ليس بالكثير عليها أن تصبح أداة حضارية عظيمة، فنجد كثيرا من الكلمات الأجنبية هي ذات أصل عربي في شتى مجالات العلوم والصناعات والفنون والتنظيم العسكري وغيره. لقد حفظت اللغة العربية تراث الأمم القديمة كاليونان والرومان والفرس، لأن علوم أولئك الأقدمين قد ترجمت إلى اللغة العربية، كما أن اللغة العربية كتبت بها منجزات العرب والمسلمين في شتى المجالات، وبالتالي نقلت هذه العلوم من اللغة العربية إلى اللغات الأوروبية، فكانت هذه بمثابة قاعدة عريضة بنيت عليها الحضارة الأوروبية قبيل عصر نهضتها، فقد عني الكثيرون من علماء الغرب بترجمة الكتب العربية وما احتوته من علوم ومعارف. صفحة 18 جيم. حضارات شعوب البلاد المفتوحة. 1. الحضارة الفارسية. تقع بلاد فارس في شمال شرق الخليج العربي، انظر الخريطة في الشكل رقم 1، وتعد الحضارة الفارسية بمثابة المؤثر الأجنبي الأول الذي استمدت منه الحضارة الإسلامية جانبا من مقوماتها، فالفرس أمة ذات حضارة عريقة نبغوا في السياسة والإدارة ومظاهر العمارة والفنون والآداب والعلوم، ولما فتحت بلاد فارس دخل الفرس في الدين الإسلامي وأقبلوا على دراسة اللغة العربية لتساعدهم على فهم الإسلام، ولم يمض زمن حتى نبغ الكثير منهم في العلوم الدينية والدنيوية وساهموا في الحركة العلمية والتأليف في مختلف العلوم، فاستفادت الحضارة الإسلامية من ذلك. 2. الحضارة اليونانية والرومانية. تميزت هاتان الحضارتان بمعرفتهما بالفلسفة والعلوم والفنون والآداب، خاصة الرياضيات والكيمياء والفلك، وقد تأثرت الحضارة اليونانية التي انتشرت في أقطار الشرق بحضارة الرومان، لا سيما في تشريع القوانين وهندسة الطرق، وجاءت حركة الترجمة التي بدأت في زمن الأمويين لتعمل على نقل هذه المعارف والعلوم إلى اللغة العربية، فانكب المسلمون على دراستها فاقتبسوا منها بما يتمشى مع روح الإسلام، ثم أضافوا لها ما وصلت إليه عبقريتهم وأخرجوا للعالم حضارة مزدهرة روحها الإسلام، فأقبل الناس وخاصة أهل أوروبا على جامعات المسلمين ينهلون من المعرفة العربية، فكانت الحضارة الإسلامية ثمرة تفاعل وتمازج بين الإنسان العربي والدين الإسلامي، فهي أعظم الحضارات التي كانت معروفة في ذلك الوقت، وكانت أعم وأشمل من كل حضارة ظهرت قبلها. صفحة 19 أسئلة التقويم. السؤال الأول: ما مفهوم الحضارة الإسلامية؟ السؤال الثاني: فرق بين جانبي الحضارة الإسلامية، المادي والمعنوي. السؤال الثالث: ما مصادر الحضارة الإسلامية؟ مع شرح أحد هذه المصادر. السؤال الرابع: عدد الصفات التي يجب أن يلتزم بها المجتمع المسلم لتكوين حضارة متكاملة. السؤال الخامس: قيم من وجهة نظرك العالم المادي اليوم. السؤال السادس: هل تتفق مع أن اللغة العربية حفظت تراث الأمم القديمة؟ وضح ذلك. السؤال السابع: ما أثر الحضارات القديمة على الحضارة الإسلامية؟ السؤال الثامن: ماذا يحدث لو لم ألف تطبق تعاليم الدين الإسلامي في الأمة، ب ترتكز الحضارة الإسلامية على أركان الإسلام؟ نشاط ختامي. 1- اكتب تقريرا عن مفهوم الحضارة في اللغة والاصطلاح. 2- قم مع مجموعة من زملائك بإعداد مجلة حائطية بعنوان الحضارة الإسلامية على أن تشمل ما يلي: ألف مفهوم الحضارة الإسلامية، ب جوانب الحضارة الإسلامية، جيم مصادر الحضارة الإسلامية. صفحة 20. الفصل الثاني: النظم الإسلامية، خصائص النظم الإسلامية. بنيت هذه النظم على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، لذلك تميزت بالكثير من الخصائص والمميزات التالية: 1- إن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هما المعين الخالد الذي استقت منه كل النظم الإسلامية مقوماتها. 2- إن هذه النظم جاءت شاملة ومتكاملة وإنسانية فيما ترمي إليه من سعادة الفرد والمجتمع معا، لأنها تناولت كل ما ينشده الإنسان في سبيل الخير والرحمة والكرامة. 3- إن هذه النظم أبدعت في تثبيت العلاقات بين أفراد المجتمع الإسلامي، فكما رتبتها بين أفراد الأسرة الواحدة، نظمتها بين مختلف الأفراد والجماعات والشعوب. 4- إن هذه النظم تميزت بالرفعة والقدرة العجيبة لمقابلة الأحوال الإنسانية المتغيرة في الزمان والمكان. 5- إن هذه النظم بمرونتها وشمولها وإنسانيتها ومساواتها بين الناس وبتوكيدها على العناية بالعلم والمعرفة، عملت على نشر الدين الإسلامي في مختلف أرجاء العالم. أقسام النظم الإسلامية: تنقسم النظم الإسلامية إلى عدة أنظمة هي: 1- النظام السياسي. 2- النظام الإداري. 3- النظام الاقتصادي. 4- النظام المالي. 5- النظام القضائي. وإليك نبذة عن كل من هذه الأنظمة. أولا، النظام السياسي. تشمل دراسة النظام السياسي في الإسلام التعرف على النواحي الآتية: الخلافة والوزارة والإمارة. ألف الخلافة. تعريف الخلافة: هي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نهاية الوجه الأول.